بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم بك نستعين وبك نستجير وإليك نلجأ، لا حول ولا قوة إلا بك، أنت المعين والميسر، لا إله إلا أنت. وبعد، فنشرع إن شاء الله في هذه الليلة بمعونة الله وتوفيقه وتيسيره وتسديده إن شاء الله في رسالة عظيمة نافعة مهمة لأحد أئمة الإسلام الأعلام عليه رحمة الله تعالى، وهو شيخ الإسلام الإمام العلامة الفهامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله تعالى تترى، وأسكنه الله سبحانه وتعالى فسيح جناته وجمعنا به في جنات النعيم. هذه الرسالة رسالة عظيمة، رسالة نافعة، وهي من اسمها تتعلق بأعمال القلوب، تتعلق بأعمال القلوب. وأعمال القلوب تحتاج إلى أن يديم العبد تفهمها وتعلمها لمسيس الحاجة إلى إصلاح هذه القلوب. ولا يمكن للعبد أن يصلح حاله مع ربه عز وجل إلا بإصلاح هذا القلب و تقويمه والحرص على هدايته وعلى إصلاحه وصلاحه. والقلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذه القلوب لا تدري يا عبد الله ما يصبحك الله سبحانه وتعالى به من حال قلبك، ولا تدري ما يمسيك الله سبحانه وتعالى من حال قلبك. اليوم قد ترى في قلبك من الإقبال، وفي نفسك من الإقبال على الله سبحانه وتعالى وعلى العبادة وعلى الطاعة، ولا تدري هل تدوم على ذلك أم يسلبك الله سبحانه وتعالى إيمانك في طرفة عين. ولذلك كان الحرص على إصلاح القلوب وصلاح القلوب وهداية القلوب من أعظم ما يحرص عليه أهل الإيمان. وأن ترى فيما حولك كم ممن كان على الهداية والاستقامة، وكم ممن كان على التوحيد، وكم ممن كان على الإيمان، وكم ممن كان على السنة، ثم ما يلبث إلا ويسلبه الله سبحانه وتعالى ما كان عليه من النعمة، لأنه لم يحسن شكر تلك النعمة لله سبحانه وتعالى. فالعبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى دائما، ومفتقر إلى إصلاح قلبه حتى يجد من الله سبحانه وتعالى المعونة والهداية والرشاد. بل حتى لو كان العبد من أولياء الله سبحانه وتعالى فهو في حاجة إلى أن يستعين بالله وأن يستهدي الله. ولذلك ثبت فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أن الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقرك إلى الله سبحانه وتعالى لازم بلزوم أنك مخلوق، وغنى الله سبحانه وتعالى لازم بلزوم أنه خالق مستغن عن عبادته. ففقرك لازم لذاتك وغناه سبحانه وتعالى لازم لذاته. فلما كان الفقر لازما لحالك ولذاتك لزم من ذلك دوام الحاجة إلى من غناه لازم لذاته ولحاله سبحانه وتعالى، لازم لذاته عز وجل. فالعبد دائما ما يكون في حاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، وفي فقر إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يصلح حاله ويقوم حاله. تفضل نكمل إن شاء الله. فقلنا طيب، أقول قلنا أن العبد يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وفقره إلى الله لازم لذاته، كما أن غنى الله عن العباد وعن الخلق لازم لذاته سبحانه وتعالى. وتأتي أهمية هذه الرسالة العظيمة أنها توضح المسلك الصحيح لأهل الإيمان الذي سار عليه أهل السنة في استعصامهم بالله سبحانه وتعالى وفي فقرهم إلى الله عز وجل وفي سؤالهم لله سبحانه وتعالى وتوكلهم على الله عز وجل وحسن رجائه والخوف منه وحسن القصد له. فتوضح مثل هذه المقامات التي يفتقر إليها العبد. وهذا يعلم بمعرفة العبد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه القلوب، هذه القلوب جعلها الله سبحانه وتعالى تؤثر على ظاهر العبد، جعلها تؤثر على ظاهر العبد. وجعل الله سبحانه كما جعل الله سبحانه وتعالى الأعمال تؤثر على باطن العبد على قلبه. فالقلوب لها أقوال وأعمال، القلوب لها أقوال وأعمال كما أن الجوارح لها أقوال وأعمال. وهذا الذي عليه أهل السنة، القلوب لها أقوال وأعمال كما أن الجوارح لها أقوال وأعمال. فقول القلب عند أهل السنة هو اعتقاده، هو ما يكون فيه من الإقرار والتصديق بالعقائد التي جاءت بها الأنبياء. وأعمال القلوب هي ما يصدر عن القلب من النية والإخلاص والقصد لله سبحانه وتعالى والتوكل والرجاء والخوف والإنابة إلى آخره. هذه كلها أعمال قلوب. وأما الجوارح فلها أقوال وأعمال، فأقوال الجوارح هي قول اللسان وإظهاره لما حواه القلب من الاعتقاد ومن العمل، من القول والعمل. وأما أعمال الجوارح، بقية الجوارح، فهي ما يصدر منها من العبادات لله سبحانه وتعالى. فهنالك أقوال وأعمال خاصة بالقلب، وهنالك أعمال وأقوال خاصة بالجوارح. وإذا علمت أن القلب أو أن الجوارح تنطق بما في القلوب لزوما، إما على سبيل الإيجاب من الله سبحانه وتعالى، وإما على سبيل اللزوم، لأن أهل النفاق لا بد وأن يصدر من أفعالهم ما يدل على نفاق القلب، وأهل الكفر لا بد وأن يصدر من أعمالهم ما يدل على الكفر، وأهل الإيمان لا بد وأن يصدر من أعمالهم وأقوالهم ما يدل على الإيمان. وهذا ما يسمى عند أهل السنة بالتلازم بين الظاهر والباطن، بالتلازم بين الظاهر والباطن. فظاهر العبد يلزم منه باطنه، وباطن العبد يلزم منه ظاهره، وكل منهما مؤثر على الآخر. ولذا إذا عرفت ذلك فهمت ارتباط كون الأعمال جزءا من الإيمان عند أهل السنة، فهمت كون الأعمال جزءا من الإيمان عند أهل السنة، بخلاف أهل الكلام من المرجئة وغيرهم الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، لأنهم يرون أن الأعمال إنما هي مجرد نتيجة كالسبب والمسبب، هي مجرد نتيجة ومجرد ثمرة لما في القلب فقط، بينما أهل السنة يرون أنها من صميم الإيمان. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد تفصيل في مثل هذا المعنى وبيان هذه المسألة لأهميتها، وهي مسألة نافعة يحتاج إليها طالب العلم، سواء في فهم عقيدة أهل السنة في هذا الباب أو كان ذلك في فهم ما عليه الخوارج من تكفير أهل الإيمان، وكذلك في مقابله ما عليه أهل الإرجاء من إدخال أهل الكفر في الإيمان عياذا بالله سبحانه وتعالى. وأهل السنة وسط بين كل الفرق، نعمة من الله عز وجل ومنه، وفضلا منه سبحانه وتعالى أن تفضل عليهم فجعلهم وسطا بين كل فرق الضلالة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة التي بين أيدينا ألفها الإمام أبو العباس تقي الدين أحمد ابن شهاب الدين عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله، وعبد السلام يلقب بالمجد ويكنى بأبي البركات، وأبوه أحد الأعلام وجده أحد الأعلام من أئمة المذهب الحنبلي. ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني، وتيمية بتشديد الياء على الصحيح في نطقها، بتشديد الياء على الصحيح في نطقها. ولد رحمه الله تعالى في السنة 61 بعد 600 من الهجرة النبوية، وترعرع في بيت علم وفضل، فأبوه أحد الأئمة وجده أحد الأئمة، وقد قيل في جده: أولين لي المجد الفقه كما أولين لداود عليه السلام الحديد. رحل أبوه من حران وهو ابن 7 سنين، أعني ابن تيمية، أعني الإمام أحمد بن عبد الحليم التيمية، وسافر به إلى دمشق وبقي فيها مدة من الزمن، وقد عرف عليه منذ الصغر، عرف عليه الذكاء والفطنة، واعتنى به أشياخه منذ الصغر، وكان يلزم درس والده، وكان لوالده كرسي في المسجد في دمشق. ثم لما توفي والده ناب عنه وهو لا يزال ابن 22 سنة، وكان أول مجلس يدرس فيه وهو في هذا السن، ولكنه كان قد حوى من العلوم ما فتح الله سبحانه وتعالى به على من خاض العقود في طلب العلم. وكان كما ذكر البزار في الأعلام العلية، كان إذا حدث في مجلس العلم أغمض عينيه فيذكر من كلام الله وكلام رسوله وآثار الصحابة وأقوال العلماء سردا دون خطأ أو تشويش أو تأخر أو تفكير أو توقف الاستحضار، فيسرد الكلام سردا كل ذلك، ويذكر فيه ذلك خلال ذلك من الفوائد اللغوية والإيمانية، ويذكر حتى أبيات الشعر في خلال هذا الدرس وفي خلال مثل هذه المجالس. وكان يحضر أئمة وقته وعلماء وقته، كانوا يحضرون مجالسه عليه رحمة الله تعالى وهو لا يزال صغيرا في سنه، مما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. وكان رحمه الله تعالى معروفا بسعة الحفظ، وهذا كان موجودا في جده وفي والده، حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى: قال كل يصدق فيه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، عليهما رحمة الله تعالى. فكان واسع الاطلاع وواسع الحفظ، بل كان عليه رحمة الله تعالى يستدرك على أهل الفنون في فنونهم، وعلى أهل المذاهب في مذاهبهم، ويورد لهم من المسائل في مذاهبهم ما قصر عنه علمهم فيها وقل اطلاعهم عليها بسعة ما وسع الله سبحانه وتعالى عليه في الفهم وفي العلم. أثنى عليه أئمة الزمان في وقته، وأكثر من الثناء عليهم أجمعين رحمة الله تعالى، حتى قال ابن سيد الناس: ألفيته ممن أدرك العلوم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو بالحديث فهو صاحب علمه وذو درايته، أو حاضر بالملل والنحل لم يرى أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته، برز في كل علم على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال عنه ابن دقيق العيد: قال رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه، يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء، حتى خصومه الذين كذبوا عليه واعترفوا بنكايتهم به حنقا وحقدا، اعترفوا بفضله ومكانته في الدين، بل منهم من كتب فيه من المنظومات أو نظم فيه من الشعر وتوسع في ذلك في ذكر فضله من خصومه عليه رحمة الله تعالى، وهذا الكلام فيه يطول. وامتحن رحمه الله تعالى رحمة واسعة عدة مرات، وكذب عليه كثيرا ووشي به كذبا وزورا إلى ولاة الأمر في وقته، ففي كل مرة يظهره الله سبحانه وتعالى عليهم، إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى في آخر حياته حين أفتى في مسألة الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسجن فيها وكان لا يزال في سجنه يؤلف ويصنف ويبعث بالكتب والرسائل. فلما رأى معارضوه أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه في السجن لعله أعظم مما فتح عليه وهو خارج السجن، حتى قال مقولته المشهورة، قال: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني. يريد هذا الإيمان وهذا العلم الذي حباه الله سبحانه وتعالى به. فلما رأى أعداؤه ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من التصنيف والتأليف وهو في سجنه، منعوا عنه الحبر والدواء والقرطاس والأوراق، وأخذوا كل ما معه من الكتب، فكان في آخر أيامه يكتب حتى بالفحم إن تيسر له ويبعث به، إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى أن منع من كل شيء، فتفرغ رحمه الله تعالى للعبادة وقراءة القرآن، وعلى ما وسع الله عليه سبحانه وتعالى من الفهم في كتاب الله. قال في آخر عمره ما نقله عنه أخوه شرف الدين، قال: سمعته يقول: ما أسفت على شيء أسفي على تفريطي في كتاب الله. إذا كان هذا يقوله ابن تيمية صلى الله العفو والعافية، ماذا نقول نحن صلى الله العفو والعافية؟ صلى الله يرحمه رحمة واسعة، توفي السنة 28 بعد 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورث إرثا عظيما لا تزال هذه الأمة تنهل منه وتأخذ منه وتستفيد من علومه. وكلما حاول خصومه كبت ما حباه الله سبحانه وتعالى به من العلوم، زاده الله سبحانه وتعالى بها رفعة ومنزلة وقدرا ومكانة، وهو كما قلنا شهادة شهد له بها خصومه قبل أن يشهد له بها موافقه. صلى الله يغفر لي ولكم، الله أعلى وأعلم. هذا السؤال نختم به إن شاء الله. الأخ يقول: نصحني أحد الإخوة بأن لا أدعو في الصلاة بالأدعية العامة وأقتصر بالأدعية الواردة في السنة، فمثلا لا أقول اللهم ارزقني كذا وكذا، فقال أن هذا يعتبر كلام خارج عن الصلاة. نقول: لا، العبد يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وواسع رحمته وجوده سبحانه وتعالى، ولكن كما أشرنا إليه سابقا أن المؤمن إذا سأل ربه سبحانه وتعالى الدنيا فليس لذات الدنيا، وإنما لتكون زادا له إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى الآخرة. الله أعلى وأعلم.